المصنف رحمه الله تعالى: وبملك أحدهما للآخر، فإن اشترته تم البيع بالسيد.
لا أقرا بس المثل لنشرح هذا.
وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، كوطئ بالزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول، لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، فيسقط به صداقها، ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه.
هذا المسألة هي تتمة للمسألة السابقة، وهي بقية الأحكام التي تتعلق بما ينصف المهر، بما ينصف المهر. فقلنا هناك أمور تسقط المهر كلية، وأمور أخرى تنصفه، وأمور أخرى تقرر المهر كاملا. فمما ذكر أن كل فرقة يعني لم تجئ من قبل المرأة، وإنما جاءت بشيء خارج عن إرادتها قبل الدخول، فإن لها نصف المسمى، لها نصف المهر المسمى. نعم.
ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، وقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول. ولحديث بروع
بروع يعني يقول هذا الصنف الثالث أو القسم الثالث، القسم الثالث من الأقسام في مسألة الصداق أنه يتقرر كاملا، يتقرر الصداق كاملا بعدة أمور، يعني قد يحصل طلاق، يحصل موت، يحصل شيء فرقة بين الزوجين، ويتقرر الصداق كاملا. فيذكر متى يتقرر الصداق كاملا، فقال: ويقرره كاملا عدة أمور، أولها الموت. كيف؟ يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فلها المهر كاملا. وهذا هو الذي قضى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث بروء في قصة. ثم قام يعني معقل ابن سنان الأشجعي وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا، يعني من بني أشجع، بما قضيت به. وسيأتي معنا تفصيل هذه المسألة وبعض العبر والدروس التي تؤخذ من حديث ابن مسعود، لأن فيها الحقيقة عبر في مسألة الفتوى، وفي مسألة أيضا يعني الإنسان إذا وافقت فتواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر في هذا إن شاء الله تعالى بعد صفحة أو صفحتين. لكنه إذا مات أحد الزوجين، تموت الزوجة مثلا، فقد استحقت المهر بالعقد. يعني هنا ما جاء مجرد العقد، مجرد أن عقد على المرأة، لو ماتت قبل أن يدخل بها فالصداق كاملا لها، الصداق كاملا لها، ثم يرثها هو في هذا الحال، ها يرثها. وكذلك لو مات الرجل عن المرأة فالصداق كاملا يعتبر لها، الصداق كاملا لها. ليش؟ لأن الفرقة هنا ما هي من قبلها ولا تسببت فيها. نعم.
ووقعه أي وقع زوج زوجته، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه.
هذه المسألة هي مسألة الدخول، هذه مسألة الدخول. فهنا إذن الموت ومسألة الدخول، ومسألة أخرى تشابهها تسمى مسألة الخلوة، مسألة الخلوة، وهو أن يكون هناك يعني تهيئة لأن يقضي منها الغرض المقصود شرعا. فالغرض المقصود من الزواج شرعا وهو الوطء إذا هيئت الظروف، وكما ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد وجب المهر. وهنا المقصود هنا حصل بالذات وهو الوطء، فإذا حصل الوطء ولو مرة واحدة ثم بعد ذلك طلق فإنه يجب عليه المهر كاملا، يجب عليه المهر كاملا. هذا بخلاف مسائل العيب والرد بالعيب، فهذه مسائل أخرى. نعم.
ولمسه لها ونظره إلى فردها لشهوة نص عليه لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل، رواه الدارقطني.
أما مسألة المباشرة، مسألة المباشرة إذا باشر الرجل المرأة فإن هذا يوجب المهر لها كاملا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما المسألة التي ذكر هنا واستفادها من الآية في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، فالصحيح أن يعني هذا التفسير مختلف فيه على قولين بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن هنا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن الله عز وجل كن بهذه العبارة عن الجماع، عن الجماع، لأنه كما في قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، وإنما هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب، فإن الله عز وجل يذكر كناية الشيء أو ما يدل عليه تأدبا، وهذا تعليل من الله سبحانه وتعالى ألا يصرح بالأشياء التي يمكن أن يكن عنها. فهذا اعتبار عند بعض أهل العلم، قالوا هنا أن تمسهن غير أو لامستم، فالملامسة يمكن أن لا تصدق إلا على الجماع، وأما المسيس هنا فيمكن أن يكون ولو بلمس للشهوة، ولو بلمس لشهوة، فإذا لمس المرأة لشهوة فقد وجب المهر. وهذا فيه نظر، هذه المسألة فيها نظر. نعم، مسألة الخلوة إذا خلى بها معناها أنها سلمت نفسها وعندئذ أمكنته، فإذا هو لم يفعل شيئا فيكون قد تهيأ الشيء، وكونه تهيأ فقد مظنة، يكون مظنة لأنه يعني يوجب عليه المهر في هذه الحالة، لكن مجرد اللمس ولو بحضرة ناس أو شيء من هذا فهذا فيه نظر أن يكون مقررا للمهر، والله أعلم. والحديث فيه ضعف، هذا الحديث الذي استشهد به هذا حديث ضعيف بالانقطاع، وأن بعض رواته أيضا فيه يعني غير معروفين. نعم.
وبطلاقها في مرض ترد فيه لأنه نوع استمتاع أشبه الوقوع.
وبطلاقها في مرض ترد فيه، هذه من حكمة الشارع، من حكمة الشارع الكريم، أن الإنسان إذا قارب الوفاة فيتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني إذا أخذ المرأة أخذها بعهد وأخذها بعقد، فلا يجوز له أن يأخذها على طمع فيها، ولا أن يأخذها على أن يكون يعني عندما يعلم أنه يغلب على ظنه أن هذا المرض أو يخشى منه أنه يموت فيه ثم يطلقها خشية الإرث. فالعلماء يقولون يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، إن حصل طلاق في مرض الموت فهذه تهمة يتهم بها الرجل أن يكون قد حرمها من الميراث، ولهذا يعاقب بنقيض قصده. من استعجل شيئا، هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإذا في هذه الحالة يعني تورث المرأة، وإذا ورثت المرأة فيلزم أيضا أن يكون أيضا المهر لها كاملا. نعم.
وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة
لو بضد قصده،
ومعاملة له بضد قصده كالبار بالطلاق الأجر والقاتل.
هذه المسألة تلحق بالمسألة الأولى في قوله وبطلاقها في مرض ترث فيه، كان الأصل أن الشارح ينزل الشرح عليها في قوله هذا معاملة بنقيض قصده، وأيضا أنه يجب عليها عدة الوفاة، لأن أي امرأة يتوفى زوجها عنها ولو ما دخل بها، لو ما دخل بها الرباط، الرباط الذي هو رباط الزوجية، هذا رباط مقدس، هذا رباط قدسه الشرع ورفع مكانته، فلو أن الرجل عقد على المرأة ثم مات يجب أن تعتد 4 أشهر و10. ليش؟ احتراما لرباط، بل وتحد أيضا عليه، تحد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذا فيه يعني تقديس لرباط الزوجية ولو لم يحصل لقاء، لو لم يحصل لقاء، ليش؟ تقديس لرباط الزوجية. فيقول لأنه وجبت عليها العدة، لأنها وجبت عليها العدة الوفاة، وأيضا يعاقب بنقض قصده، نقول أيضا أنه لو طلقها قبل أن يموت فيجب الميراث ويجب معه المهر كاملا، مع أنه طلق قبل الدخول، هذه مسألة كان يقول هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى، لأن الحكم إذا طلق قبل الدخول قلنا عليه كم؟ نصف المهر، ها؟ فنصفه ما فرضتم كما قال الله عز وجل. لكن يقول هذا إنسان استعجل شيء قبل أوانه فيعاقب، ولأن المرأة يعني لو مات في هذا المرض فإنه يلزمها أن تعتد عدة الوفاة. نعم. لا، هي تبدأ بعدة الطلاق، فإذا يعني مات هو في هذه العدة تنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل لتكمل عدة الوفاة. هذا الذي يظهر، أو لأن قال أهل العلم إذا كانت المرأة في عدة، في عدة معينة عدة الطلاق ثم توفى عنها زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة. هذا رأي، أقول هذا رأي لبعض أهل العلم، لأنها تعتبر رجعية، المرأة المطلقة بهذه الحالة تعتبر في غالب الحال رجعية، ها؟ فإذا طلقت في مرض الموت فهي ترث ورثوها. ليش قال الطلاق هذا لاغي؟ الطلاق لاغي، والعدة لما بدأتها احتياطا أن تبدأ تعتد، فإذا مات بالفعل تنتقل إلى عدة الوفاة. إذا كان صحيحا وطلقها ما فيها، خلاص ما لها إلا النصف، ما لها إلا النصف، فنصف ما فرض، ها؟ العدة عدة الطلاق، ايش اسمه هذا يعني، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قبل الدخول، ما لعد. اذا دخل عليها فهذه عدة وفاة او عدة طلاق اذا كان في غير مرض الموت.
وبخلوته بها عن مميز،
خلوته
وبخلوته بها عن مميز،
عن مميز،
عن مميز إن كان يطوى مثله،
مثله
كابن عشر فأكثر، ويوطئ مثلها،
ويوطأ
مثلها كبنت تسع فأكثر، مع علمه بها ولم تمنع وإن لم يطأها. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وروي عن الإمام أحمد والأزرق عن زرارة،
روى الإمام أحمد يا شيخ،
روى الإمام أحمد والأزرق عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها. وأما قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن، فيحتمل أنه كنا بالمسبب عن السبب الذي هو
الخلوة
بدليل ما سبب. وأما قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فعن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض.
هذه المسألة وهي مسألة الخلوة، يعني هذا ذكر هناك مسألة الوفاة وذكر مسألة الدخول الحقيقي، وتحدث في هذه المسألة عن مسألة الخلوة، والخلوة المقصود بها يعني التي ليس فيها وطئ، ليس فيها وطئ ولكنه مكن منه، ها، مكن منه. ولهذا ذكر هنا يعني مسألة الخلفاء الراشدين، قال: من أغلق بابا أو أرخى سترا بينه وبين المرأة فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا الكلام يعني من الخلفاء الراشدين هو سنة كما هو معلوم، وفتوى العمل عليها، والسبب في هذا أن المرأة قد سلمت نفسها التسليم الكامل، لكن الرجل سواء يعني وطئ أو لم يطأ فتكون في هذه الحالة هي ليس يعني لم تمنع نفسها، أما لو منعت نفسها حتى في الخلوة، منعت نفسها وامتنعت منه ورفضت مثلا يعني ما طلب منها شرعا، فعندئذ هي ناشز ولا تعتبر ليس لها المهر كاملا لو طلقها، وإنما لها نصف المسمى بنص القرآن. الشارح هنا يشير في الآيات التي ذكر هنا إلى أن المسألة فيها خلاف، والخلاف في هذا المسألة لعلها للأحناف رحمهم الله تعالى وقول عند بعض الشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد على أن الخلوة وحدها لا تكفي في تقرير المهر. واستدل على هذا بالآية في قول الله تعالى وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ها فهنا قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال في العدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فقال إنه علق الحكم على إيش؟ علق الحكم على مسألة المس. وكذلك في الآية الأخرى وقد أفضى بعضكم إلى بعض لما تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ها وكيف يعني كيف تأخذون ما أعطيتم المرأة من صداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يجوز. وهذا الإفضاء معناه اللقاء، معناه اللقاء. فيقول الأحناف إن هذا مثل هذا لا يكون مقررا للصداق كاملا، بل الخلوة وحدها لا تكفي، لا بد من الوطء، فإن لم يحصل وطء وحصلت مفارقة فليس للمرأة إلا نصف المسمى، ليس لها إلا نصف المسمى. هذا الكلام نقول لو كان بموجب ظاهر النصوص مقبول، ولكن ورد عن الخلفاء الراشدين ما يدل على ذلك، ويدل على أن الخلوة وحدها تقرر المهر كاملا، لأنه ورد في الحديث من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. معناها أنه إذا أصبح خاليا بزوجته ففي هذه الحالة تمكن من يعني ما أراده الله عز وجل، فإن لم يفعل فهذا ذنبه، فتقرر عليه المهر لو طلق بعد ذلك كاملا، ها يتقرر المهر كاملا. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني لو نظرنا إلى النصوص فالعمل على النصوص، ولكن هذه النصوص كما تعرفون إذا ورد فتوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة الخلفاء الراشدين فإنه يجب أن تحمل على معنى آخر، تحمل على معان أخرى. فهنا الإفضاء يعني كأنه يقول يستنكر على الشخص، جاءت الآية استنكار على من يأخذ من المرأة شيئا وقد يعني أفضى بعضهم إلى بعض، فإذا أراد أن يطلقها أو كرهها لا يضطرها إلى أن تخالعه، يتركها لوجه الله، هذا هو المقصود من الآية، وليس المقصود مسألة يعني ما تقرر من المهر أو غيره أو الطلاق، لا، المقصود أن يكون هناك خلق، أن يكون هناك عند المسلم خلق حسن، فإذا كره من امرأة شيء وقد أفضى بعضهم إلى بعض فإنه من الخلق أن يتركها، هذا هو المقصود، فلا يضطرها إلى أن تخالعه. وأما من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، ها فنصف ما فرضتم، وإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ها فنصف ما فرضتم، هذه تنصف المهر، لا حكم مستقل، لا حكم مستقل. ليش؟ لأنه في هذه الحالة الغالب أنه إذا طلق قبل الدخول يكون لا بد أن يكون لها حكم واضح، وإلا فالناس يقول بمجرد العقد خلاص وجب المهر، فهذه بينت الحكم. فكل آية من هذه تنزل على مسألة معينة وقضية خاصة، ولكن أما إذا حصل يعني كما قال الخلفاء الراشدون وغيرهم ممن أو هذا الحديث صحيح وأصبح يعني إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الخلوة بإغلاق الأبواب وإرخاء الستر وقيل وإطفاء الأنوار هذه تكفي في أن توجب للمرأة على الرجل المهر إذا طلق ولو لم يحصل منه وطء.
وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه بيمينه لأنه منكر في حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
يقول إذا اختلفا، هذه مسائل يعني يتصور وقوعها. إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء فمن يقبل القول؟ قال فيها تفصيل، في هذه تفصيل. فإذا اختلف في قدر الصداق، في قدر الصداق، هو يقول أنا الصداق 20,000 وهي تقول 30,000، هذا اختلاف. أو في جنسه كان يكون يعني يقول الصداق الذي أنا ألتزمت به ريالات وهي تقول لا الصداق الذي أنا فرضت عليك مثلا ذهب، أو أنا فرضت عليك مثلا يعني نوعا من الماء فاختلف في الجنس، هذا اختلاف، أو ما يستقر به من دخول أو خلوة، فهو يقول ما دخلت أو ما اختليت بها، وهي تقول إلا حصل دخول أو حصل خلوة. فقول الزوج، فقول الزوج طبعا هنا حيث لا يكون هناك إيش بينة، هذه دائما وأبدا في مسائل المعاملات وفي مسائل الأحوال الشخصية وفي غيرها، أول ما ينظر إلى البينة، فإن لم يكن هناك بينة ما في الآن أمام القاضي إلا أن يعرف، ها؟ لكن الدعوة قد تكون من طرف شخص مثلا، قد تكون من طرف مثلا الزوج، فالزوج في هذه الحالة ما يكلف بينة، ما يكلف ببينة، لكن الذي يكلف بالبينة الذي يعتبر في حكم المدعي، ها؟ فهي تدعي مثلا، هو يقول لا عندي فلوس، ها؟ وقدرها 20,000، تقول لا ما هي 20، الذي اتفقنا عليه 30، وما في بينة بينهم، ما في بينة من نقبل قول من؟ قول الزوج. وحيث قلنا القول قول الزوج فإنه يكون بيمينه، يكون بيمينه، ها؟ فيحلف أنني ما فرضت لها إلا 20 أو ما فرض لها إلا 20، ها؟ ولم أفرض لها 30، حتى ينفي دعواها التي أدعتها. وكذلك فيما يتقرر به، ليش؟ لأن هذا في الغالب لا يعرف إلا من قبله هو، وهي تقول لا تنكر، والمنكر يكون عليه شو اسمه، هي تدعي وهو ينكر، يقول لا ما لها إلا هذا القدر، أو مثلا تقول دخل، يقول لها لا ما حصل، ما حصل دخول، حتى لا يتقرر المهر كاملا، هي تريد المهر كاملا، فيقول لا ما دخلت، ما خلوت بها. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقبل قوله بيمينه، بيمين، لأنه منكر، لأنه منكر، وهي ليس لها بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، قاعدة شرعية. وإذا في الحديث فيه ولكن اليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه، يعني أي واحد لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الشرع. ما كل واحد يقول أنا لي عند فلان كذا تقبل دعوة، ولا كل واحد مجرد ما هذا يدعي المال ويدعي الدم ويدعي العرض، هذا ما يقبل، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قالت إنه فرض لي مهر 30 وقال ما فرضت لها إلا 20، هل عندك دليل؟ هل هناك ورقة مكتوبة؟ هل حضر شهود؟ ما فيه. إذن ماذا تقول؟ قال 20، نقول القول قوله مع اليمين، ليس لك إلا 20 مع يمينه أنه مالك إلا 20,000 ولم يفرض لك 30. نعم.
صحيح. وفي القبض وتسمية المهر بأن قال لم أسم لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل.
وفي القبض، كيف في القبض؟ ها؟ تسليم في القبض، يعني إذا يعني قال أقبضتها أنا، ها؟ يعني أقبضتها يعني المهر، يعني قبضت المهر. وفي القبض أو تسمية المهر، ها؟ فقولها، ليش؟ هو يدعي، هي تقول صح فرض لي مثلا 20 لكن ما أعطاني شيء، ها؟ ما أعطاني شيء، ويقول لا أنا أعطيتها. من هو المدعي هنا؟ الرجل، المدعي هنا الرجل، ها؟ ولو كان يعني الدعوة جاءت من قبلها، ها؟ لو أنها هي جاءت من قبلها قال هذا الرجل يعني عقد علي وفرض لي مهرا، ها؟ وما أعطاني شيء، ما أعطاني شيء. الدعوة ما نقول اثبتي إن ما أعطاك، ندعوه. فإذا قال أنا سلمت لها نقول أنت الآن تدعي أنك سلمت، أثبت أنك سلمت. عرفتم كيف؟ ما هو الواحد يقول البينة على المدعي من على منكر على طول كذا، يجب أن يعرف وجه هذا المسائل، هذه المسائل يجب أن يعرف وجهها، على من تكون البينة، أحيانا تكون ما هي على المدعي الأول، تكون على من أدعى أنه أعطى، فهو يدعي يقول أنا أعطيت، نقول أثبت أنك أعطيت. الأصل أنها ما استلمت شيء، الأصل أنها ما استلمت شيء، فإن كان عندك دليل على هذا، شيك، كعب شيك مثلا يعتبر من الأدلة، هذا لأن تستلم مثلا وتوقع يعتبر من الأدلة، أو كذلك إذا كان فيه مثلا شهود، ها؟ أو كان يعني سند قبض أو شيء من هذا، ما في شيء من هذا، إذن القول في هذه الحالة قول المرأة، إذا قالت ما أعطاني شيء ولم يقم الزوج بينة على الدفع فالقول قولها مع يمينها مع يمينها. نعم.
وقولها أو وارثها لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته.
نعم. وكذلك لو قال يعني لو قال كما ذكر هنا يعني قال قال هو أنا ما سميت لك المهر قالت لا بل سميت المهر سميت مهر المثل ها أن لك مهر مثيلاتك فاختلفوا فيه في هذه الحالة ما هو الأصل عند الناس أن في زواج بدون مهر لازم بمهر هذا الأصل لكن كون أحيانا قد لا يسمى ممكن أحيانا قد لا يسمى لكن حالات نادرة والحكم النادر لا حكم له. نعم.
وإن تزوجها بعقدين على صداقين
سر وعلانية
أخذ بالزائد مطلقا لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزم كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد بقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
هذه المسألة يقول طبعا الناس كما تعرفون أحيانا يذكرون مسائل الصداق في مسألة السر والإعلان يعني لعدة أغراض فأحيانا قد يكون من الأغراض أنهم يكتبون يعني يتفقون على مهر في الباطن يتفقون على مهر في السر فيقول أنا أزوجك البنت هذه مثلا بعشرين لكن نكتب في الورقة 50 ليش؟ يقول حتى أمام الناس ها أمام الناس على أساس الناس ما يشرون علينا يقولون ما هذا ما زوج بنته إلا بالمبلغ هذا هذا معنى قولي أن يكون يعني اتفاق في السر ويكتب في العلن شيء آخر فإذا ادعت المرأة ها إذا ادعت المرأة بالعقد وقالت أعطاني 20 فقط مع أن الاتفاق في الداخل في الباطن أنه ليس إلا بعشرين لكن كتبوا هذا فما الحكم في هذا المسألة طبعا هذه صورة صورة أخرى قد يكون عكس هذا قد يكون العكس مثلا قد يتفق الناس على تحديد المهر من جانب أن هناك مبالغة فيه في بعض الأماكن وفي بعض يبالغ الناس حتى إلى درجة البيع والشراء فيقول مثلا هناك اتفاق على أن 50,000 لكن نحن نكتب في الورقة 50 وأنت تسلم 150 لي أنا يقول أبوها 100 لي فإذا نعم هذا حاصل طبعا إذن عكس المسألة السابقة عكس المسألة السابقة فهنا يقول المتقر يؤخذ بالزائد هذا رأي الحنابلة هنا رأي الحنابلة في هذا المسألة قال يؤخذ بالزائد لا ينظر إلى سر ولا إعلان إن كان السر أعلى فيؤخذ به لأنه هو المهر الذي عقد عليه وإن كان ما أعلن هو الزائد فشيء زادها من باب الزيادة على المهر وكما قال في الآية فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إذا تراضوا به زائد فالزائد تأخذ سرا أو علن أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد خالف في هذا المسألة وقال العبرة بما حصل الاتفاق عليه سرا ما حصل الاتفاق عليه سرا هو المعتبر ليش؟ ابن القيم رحمه الله تعالى تبع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاعتبار يعني اعتبار النوايا أو القصود يقول القصود في العقود معتبرة هذه قاعدة فقهية هذه قاعدة فقهية تقول القصود في العقود معتبرة إذن لا يعتبرون الألفاظ ها يقول لا يعتبر بالألفاظ لأن لو أن إنسانا سبق لسانه في مسألة بيع أو شراء بزيادة ثم قال ما أردت هذا لا أنا أقصد كذا فعندئذ لا يقع به إلا ما نوى لا يقع به إلا ما نوى يعني يدين وربما يحلف أنه ما قصد إلا هذا فيقبل لأن العبرة العبرة بالقصود هكذا يقول القيم رحمه الله تعالى يقول القصود في العقود معتبرة القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ دون الألفاظ إذن ثم أيضا قال هذا من باب الدين والشرع فالأصل أن ما يتفق عليه الناس فيما بينهم سرا وإن أعلنوا خلافه لا يجوز لهم أن يطالبوه إلا بما اتفقوا عليه. والله أعلم.
وهدية
ها؟ نعم؟ على من ادعى الزيادة. نعم.
وهدية الزوج ليست من المهر نص عليه.
نعم أقرب أي مهر.
فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها.
ولم يفوا
رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين: فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. ويرد الهدية في كل فرقة اختيارية مصحوبة للمهر كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب.
يقول الهدايا، هذا كلام عن الهدايا التي تقدم من الزوج، فأحيانا تقدم هدايا قبل العقد، وأحيانا تقدم مقارنة للعقد كما في ليلة الملكة العقد، وأحيانا تقدم بعد ذلك هذه الهدايا. فيقول هدية الزوج فالأصل ليست من المهر، لأن أصلا ما حد يجبر على الهدية، والهدية أصلا تبرع، أصل الهدية تبرع فالأصل، فهو لا يدخل في مسألة المهر. لأن الآن إذا حصل طلاق، حصلت فرقة، حصل رجوع مثلا بشيء من المهر، هل ترجع معه الهدية أو لا ترجع؟ هذا السؤال. فيقول هدية الزوج فالأصل ليست من المهر، نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه المسألة. فما كان قبل العقد، ما حصل من الهدايا قبل العقد، إن وعدوه ولم يفوا، خالفوا، يعني هو أعطاهم هدايا ها للزوجة وقدم لها هدايا وقالوا خلاص نحن نزوجك، ثم بعد ذلك أخلفوه، جاء عند العقد قالوا ما لك شيء ولا ما بنزوجك، البنت بطلت ها، ما تريدك، ما ترغب في الزواج منك. قال: وإذا لم يفوا بذلك رجع بها. ليش؟ لأنه كان يأمل في وجود العقد ولم يحصل، فهذا وعد كاذب، هذا وعد كاذب، وربما يكون من الحيل التي يحرم أكل أموال الناس بسبب الحيلة. أموال الناس لا تؤكل بالحيل، لا يجوز الإنسان أن يحتال، وهذه تعتبر فيها شبهة من الحيلة، في أنهم يعني بعض الناس يضحكون على بعض الشباب فيأخذون منه هدايا وأشياء، ثم بعد ذلك يقولون له والله البنت رفضت، البنت كان في واحد خطبها غيرك كذا، ففي هذه الحالة يكلفون شرعا إذا طالب بكل ما قدم من الهدايا، يطالب بها شرعا ويأخذها، ولا يحل لهم أن يأكلوها إلا بطيبة من نفسه، أن يتنازل عنها، إذا تنازل هذا أمر، لكن إذا لم يتنازل لا يجوز لهم أن يأكلوها. ليش؟ لأنهم وعدوه ثم أخلفوه. فإن كان الإعراض منه هو بطل، هو اللي ترك، أو ماتت فلا رجوع له. ليش؟ ما حد كلف يهدي أصلا، حد ضرب على إيده يروح يهدي يقدم هدي، ما حد ضرب على إيده، ففي هذا الحالة كونه يروح يعطي هدايا ويستعملونها ثم بعدها هو الذي يبطل أو يموت، في هذا الحالة هذا ليس حق يورث، ليس حق يورث، أخذتها وقد تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فهو من الهدية المباحة التي تملكها المرأة بدون الرجوع فيها. وترد الهدية، هذا قسم آخر، هذا قسم ثالث، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، يعني إذا تسببت المرأة في إسقاط المهر، بمعنى أنها ردت الزواج قالت أنا ما أبغى أتزوج وأسقط سقط المهر، ما عاد لها حق في الرجوع في المهر، لحقت الهدية بها. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية، يعني اختارت المرأة عدم الزواج وسقط المهر، أو اختار الزوج عدم الدخول في هذا الزواج لأسباب يعني أسقطته، مثل الرضاع كما مر معنا، ومثل الأشياء التي تسقط، التي مرت معنا وتسقط المهر. في هذه الحالة إذا سقط المهر في فرقة اختيارية فيجب، إذا رجع المهر كله للزوج وسقط عن المرأة في هذه الحالة يجب أن ترد أيضا ما كان بسببه من الهدايا. قال: لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، يعني هو كان يعطي الهدايا هذه عشان إيش؟ ما هو على أساس أنها يعني على أساس يتزوج، فإذا سقط العقد سقط كل ما يترتب عليه، فإذا يرجع بالهدايا في مثل هذه الأمور. نعم.
وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له أي المهر كوضع وخلوة،
خلوة يا شيخ،
وخلوة أو لنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه.
هذه كأنها شبه قاعدة، يعني كلام صاحب الدليل كأنه شبه تقعيد، ولهذا أهتموا بحفظ الدليل الذي بين قوسين هذا. يعني إن وجدتم الكتاب، أنا ما وجدته، إذا إن وجدتم المتن هذا متن الدليل، أهتموا بحفظ المتن، لأن حفظ المتن يعتبر قواعد مستخلصة من نصوص، مستخلصة من نصوص من القرآن ومن السنة، ومستخلصة أيضا من القواعد العامة. فلهذا تجد أن كلام الفقهاء في المختصرات يعتبر من أدق ما صنف ومن أدق ما ألف، فينبغي الحفظ لهذه المتون. يقول وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه، يعني إذا حصلت خلوة أو دخول، أو حصل أيضا أن ما ينصفه أي ما يسقطه ولكن ينصفه، فالهدايا كلها تدخل للزوج قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، كلها، كل ما قدم من الهدايا. ولكن المهر استقر كله على الزوج، أو استقر يعني بعد الفرقة كان مستقرا عليه، أو استقر نصفه، في هذه الحالة هي لم تتسبب في وإنما حصل ما يقرر شيئا من المهر نصفه أو كله، فالهدية تبعه. أسقط المهر كله، ذهبت الهدية ورجعت، هذه قاعدة. إذن العبرة في وجود الهدية أو عدمها في الجملة المهر، المهر، فإن ثبت المهر أو نصفه الهدية لها، وإن رجع المهر إلى الزوج بسبب عيوب أو أشياء رجع المهر، رجعت الهدايا معه.
فصل. ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا صرات لهم، أي مهملين مهر مثل أي مهملين
مهملين مهملين
أي مهملين مهر مثلها. والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرع بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
يعني هو الكلام طويل ولكن نفسر شوي شوي. ولمن زوجت، لمن زوجت بلا مهر، ها، واحد يقول أنا مثلا أريد أن أتزوج، قال عندي زواجة، ها، فإذا قال يعني بنتي أنا موافق على الزواج، قال هذا قبلت، هذا صار عقد هذا. ولهذا ما ينبغي التهاون في مثل العبارات هذه. هذه العبارات ثلاث: جدهن جد، وجد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. ها، الواحد لا يقول عندي ولا أنا تراني قابل أزوجك، لأن ذاك لو قال قبلت انعقد، ينعقد الزواج، ما فيها هزل، ما فيها هزل. طيب، هذه المسألة وهي مسألة لو زوجها، لو زوج إنسان قال والله ما أشرط عليك شيء، أنا ما أشرط عليك شيء، اللي يجي منك له القبول. لكن أحيانا قد يكون يعني مهر المثل ما يستطيع، أو مهر المثل حكم، مهر المثل حكم، يعني كما يأتي في الحديث: لا وكس ولا شطط، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيقول: ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة أو المفوضة، هذا يسمى نكاح التفويض، يسمى نكاح التفويض، ومعنى التفويض الإهمال، أي ترك الشيء عن التقييد. والعادة أنه جرى الزواج أن يذكر المهر، أن يذكر المهر، هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج، لعله تزوج امرأة ولم يذكر لها مهرا، وهي ابنة الجون، ابنة الجون، ولما استعاذت بالله منه فقال: لقد عذت بمعاد، الحقي بأهلك، ها، ثم متعها النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين. وسيأتي معنا مسألة المتعة لمن هل المفوضة، هذه هي المفوضة. قال: أي أهملتم المهر. وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما وجه الشاهد من الآية؟ ها ها وجه الاستشهاد من الآية، لماذا أورد الشرح؟ ها لا، الشارح نظره أبعد مما تتصوروا. الشارح يقصد صحة النكاح من غير مهر. ها؟ يقول استفاد من الآية، الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، على أن على أقر النكاح ولا ما أقره؟ أقره، ولو لم تسمي شيئا أو لم تفرض شيء. إذن لو قلت لرجل زوجتك ابنتي وذاك قال قبلت الزواج ولا سميت مهر، الزواج هذا صحيح. نأتي إلى مسألة المهر، يكون مهر المثل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطق وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
يعني هذه المسألة فيها دليل، القصة قصة ابن مسعود، وهي قصة يعني في منتهى العجب. أولا أن ابن مسعود سئل رضي الله تعالى عنه عن هذا المسألة، فقال ما سئلت يعني من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة هي أشد علي من هذا المسألة. ها؟ لأنه لما سأله قال رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم مات، ما الذي لا؟ هل لها مهر؟ هل لها ميراث؟ هل عليها عدة؟ هذه ثلاث أشياء تتعلق بالموضوع. فهنا تحير، فجلسوا شهرا كاملا يترددون على ابن مسعود. ما أسرع الناس اليوم في الفتوى، يفتون صح غلط. ها؟ ناس يفتي الآن، يفتي وما يعرف أن الحلال من الحرام. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. مسألة التحليل ومسألة التحريم أمور شرعية، أمور لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها إلا بعلم، ولا يقول الله أعلم. ما هو لازم يسوي نفسه مفتي، خاصة إذا جلس في المجالس مثلا أو سمع قال لا أنا سمعت، أو أحيانا يفتي غلط أو يكذب، حتى أحيانا على يعني بعض الدروس سمعت نور على الدرب يقولون في كذا، تجي تراجع كلام غير صحيح، كلام كذب ما له أصل، ما هو موجود أصلا لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل التحليل والتحريم خاصة بالشرع. ها؟ ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقول حلال أو حرام إلا إذا عرف ذلك من الشرع، إما عن طريق القرآن أو السنة أو طالب العلم الذي يدله على ذلك. فلهذا يجب التوقف والتهيب. شوف ابن مسعود قال ما سئلت في مسألة هي أشد علي بعد ما موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة. وجلسوا شهر وهم يذهبون يا صاحب رسول الله لا نجد أفضل منك علما، أفتنا. فيقول إذن أجتهد رأيي فيها، فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له. شوف الأدب، أدب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ها؟ يقول إذا أصبت فيها فهي من الله، توفيق من الله عز وجل وحده لا شريك له، ما ينسبه لنفسه، مثل الآن التعالب الذي يحفظ حديث أو حديثين أو يعرف يخرج حديث أصبح عالم الزمان، يصحح ويضعف وهو ما عنده شيء، اللهم إلا جلسة أو جلستين جلسها عند عالم من أهل العلم وقال أنا تتلمذت على الشيخ فلا، ويصبح يصحح ويضعف بغير ميزان وبغير علم، هذا من هذا النوع والعياذ بالله. فقال إن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد أن اجتهد رأيه قال أرى في هذه المسألة أن لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فإن المهر لها كاملا، مهر المثل يعني ما فرض لها شيء، قال لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، يعني لا يعني لا يكون فيه تفريط ولا إفراط، لا يكون فيها غش للزوجة ولا يكون إجحاف على الورثة، هذا معنى لا وكس ولا شطط، يعني لا يكون هناك زيادة كبيرة نقول المهر يعني 200,000.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا.
إذا وقفت لا تقف على التنوين شيئا صداقا، العرب ولا تقف ها؟ أي نعم، ولا تبدأ بشاكل.
ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا
صداقة
ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100,000. رواه أبو داود.
وهذا حديث أيضا مر معنا، هو حديث صحيح، هذا حديث صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوج الرجل من المرأة ولم يسمي شيئا، لم يسمي صداقا، ويقول الرجل: ما أعطيتها شيء، ما عنده شيء حاصلا، ما عنده شيء. فلما يعني حضرته الوفاة تذكر أنه ما أعطى هذه المرأة شيء، هذا وفى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر أنه ما أعطاها شيء وأنها عاشرته هذه الفترة وهي لم تأخذ منه شيء، فأعطاها سهمه بخيبر، لأن الذين حضروا الحديبية كل من حضر الحديبية أو حضر خيبر فقد جعل له أسهم في خيبر، وهذه الأرض التي جاءوا أرض لم تطأوها، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هذا الفتح القريب الذي جعله الله عز وجل هو خيبر دون مكة، فأغناهم الله عز وجل قبل أن، وأيضا عوضهم فيما حصل من ردهم من الحديبية، فكان هذا الرجل من أهل يعني خيبر، أي ممن حضر هذه الغزوة أو الحديبية، فكان له سهم، هذا السهم أعطاها، قال: هذا لك، يعتبر مهر المهر، فباعته ب100,000 من البركة. وإلا في الأصل لو أنه أعطاها شيئا من المهر يمكن لو يعطيها خاتم ولا يعطيها ثوب، كان يقول: أعطيها قميصي، أعطيها شو اسمه هذا إزاري، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تعطيها إزارك، يعني على أساس إلا أن ما عنده شيء غيره، ولا لو أعطلكن معها إزار واحد أو معها إزار لا أعطاها وقبل، ولهذا قال: التمس ولو خاتما من حديد. هذا المجتمع هو المجتمع الذي صانه الله عز وجل عن الفواحش، وصانه الله عز وجل عن الردائل، للتسامح في أمر الزواج وتيسير أمر الزواج، والمجتمعات التي تنكد أمر الزواج وتعقد أمر الزواج ينكد الله سبحانه وتعالى عليها، فيصيبها الله عز وجل بكثرة الفجور وكثرة أيضا الوقوع في الفواحش. ليش؟ لأن هذه عقابيل توضع أمام الشباب وأمام الشابات. ليش؟ لماذا؟ الأصل أن تزوج المرأة، إذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير، فرض مهر مثلها عند الحاكم.
قوله فرض، هذا فرض جواب ليش؟ أيوة، شوف جواب الشرط الآن جاء، من زوجت بلا مهر، إلى قوله فرض مهر مثلها، يعني من تقدم ذكرها وهي المفوضة أو التي فسد مهرها، يعني أعطاها مهر وتبين أن هذا المهر فاسد ما يصلح، ما يمكن، الشرع لا يقر أن يكون المهر خمرا، لأن الخمر ما يجوز أن تكون في بلاد المسلمين ولا يقر فيها بيد مسلم، ومن وجدت عندها الخمر تراق في الأرض ولو كسرت آنيتها، ليس له عوض في هذا. الآن بلاد المسلمين الخمر تعرض فيها علنا، في بعض بلاد المسلمين تعرض علنا وتباع وتشترى علنا، ويعتبرون هذا من التقدم، ويعتبرون هذا من الحرية، ويعتبرون هذا أيضا من التطور، وهو والله ليس تطور، هذا ليس تطور، والله هذا هو عين يعني الخنا والسقوط. وإذا سلط الله عز وجل الزلازل والبراكين، وسلط الله عز وجل على أمة المسلمين مثل الصرب ومثل غيرهم ممن يقتلهم ويبيدهم، فهم يستحقون ذلك لأنهم تركوا شرع الله عز وجل. والخمر في هذه الحالة لو استبيحت، يعني لو شربت سرا غير ما إذا كانت علن، فالإنسان لو استسر بالمنكر أصابه هو، لكن إذا أعلن ولم يرد عن هذا فإن العقوبة يخشى أن تعم الجميع، تعم الجميع. نعم.
فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده،
وبعده
لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في الشرع ولا نعلم فيه مخالفة، انتهى. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص عن ميل والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام.
لماذا قال عند الحاكم؟ مرت هذه قواعد معنا لازم تعرفونها، هذا هو يعني أي مسألة من المسائل التي تحتاج إلى تقدير وتحتاج إلى رأي وتحتاج إلى الرجوع، حكم الحاكم يرفع الخلاف. لأن بعض الناس يقول مهر مثلها 100، يجي الثاني يقول لا مهر مثلها 10، يقول له لا الحاكم، لأن الحاكم إذا قدر يسأل أمها، أختها، بنات عمها، بنات خالها، فيجي يقول يجي والله يقول في واحد يرتفع واحد يرتخي، يأخذ النصف هو، لا وكس ولا شطط. هذا هو تقدير ابن مسعود في مهر المثل، لا وكس ولا شطط، يعني النقص على المرأة حرام ما يجوز، وأيضا الميل على الرجل لا يجوز، فلا بد أن يكون من الوسط تقدير مهر المثل من وسط مهر مثلها مثيلاتها. نعم.
وإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الحق لا يعدوهما.
يعني يقول الفرض مهر المثل صح، لكن لو اتفقوا فيما بينهم على مهر معين ولو كان دون مهر المثل فهو صحيح، لأن الرضا وهو الاختيار، الرضا إذا اختاروا مهرا معينا خلاص الرضا سيد الأحكام زي ما يقولون. نعم.
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة
قبل فرضه
أو تراضيهما.
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما، يعني حصل التراضي، أو قول التراضي تراضيهما يكون يعني قبل فرضه وقبل تراضيهما، إذا يكسرها وجوبا.
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما،
أي أو قبل تراضيهما، نعم،
وجبت لها المتعة نص عليه.
إذا انتقل إلى حكم جديد الآن، انتقل إلى حكم جديد. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، منصفة للصداق قبل فرضه أو قبل تراضيهما، فإنه في هذه الحالة تجب لها المتعة. نعم.
نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، الآية. والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب.
من هي هذه أصلا؟ هذه المرأة التي المفوضة، المفوضة إذا طلقت قبل أن يفرض لها شيء، ما في تراضي على مهر ولم يفرض لها مثلا مهر المثل، ثم حصل الطلاق، هذه الفرقة. معنى قوله منصفة يعني أنه لو كان هناك مهر لتنصف، لكن ما في مهر أصلا، ما في مهر. فهذا معنى يقول يعني جملة الكلام، لو أن الرجل يعني عقد على امرأة ولم يسمى لها مهر وطلقها قبل أن يفرض لها شيء، فما الذي يجب لها؟ قال يجب لها المتعة، وهو قول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتري قدره. نعم.
لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمجهول بها ولا مفروض لها.
إذن ثلاث صور الآن، امرأة مدخول بها، فإذا هذه إيش لها؟ كامل الصدق. امرأة لم يدخل بها لكن فرض لها صدق، فليش لها؟ لها النصف. امرأة ثالثة لا دخل بها ولا فرض لها شيء وطلقها، ايش لها؟ المتعة. نعم.
وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروى عنه حنبل لكل مطلقة متاع، روي عن علي وغيره بقوله تعالى: وللمطلقات متاع،
لا وللمطلقات،
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر
عبد العزيز، هذا تلميذ الخلاق، ما هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قال أبو بكر رحمه الله: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فتعين حملها.
كيف على هذه الرواية اللي هو النيش؟ أن كل مطلقة لها متعة، ليش؟ لأن الحديث لكل مطلقة متاع، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح وصح عن علي وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال لكل مطلقة متاع، أي مطلقة من المطلقات لها متاع، فخرج عندنا واحدة من المفارقات، من هي؟ ها؟ المتوفى عنها زوجها ليس لها متعة، لأنها إما أن يكون تأخذ المهر كامل، وهنا لم ينص على أن لها متعة، أو يكون لها الإرث فيها. بكل حال هي يعني تعتبر كسبانة، ما هي خسران الشيء، معروف؟
وتعين حمل هذه الروايات على
الرواية
الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات، ذكر معناه في الكافي والشرع. قال في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج.
هذه مسألة أخرى الأخيرة هذه، لكن أولا نشرح الكلام الطويل هذا الذي ذكره. يقول: المتعة هذه على لمن تجب من المطلقات، ها؟ لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا توفى عنها زوجها فليس لها متعة، ما في خلاف هذا. ليش؟ لأنها إذا مات زوجها عنها فقد أخذت المهر كامل، وإن لم تأخذه تعطى المهر كامل كما قضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن هي وكونها تأخذ المهر كامل ما في داعي أنها تأخذ متعة. طيب إذا طلقت المرأة ولم يعني يكون دخل بها ولا وجب لها شيء ولا تعين لها شيء، وجبت لها المتعة قولا واحدا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، معروف هذا. بقيت المسألة التي وقع فيها الخلاف، فمسألة الوفاق اتفقوا على أن المرأة إذا توفى زوجها عنها لا متعة لها، لأنها ستحصل على نصيبها من ميراث أو من مهر كامل مثلا أو غير ذلك، هذه واحدة. اتفقوا أيضا على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها والخلوة بها وما يقرر المهر مثلا أو نصفه، ها، ولم يسمى لها شيء، أن لها المتعة. وأكثر أهل العلم على أن ذلك وجوبا، لأن الله عز وجل قال: ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ها، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فهذا دليل على إيجاب المتعة في هذه الحالة، ها، لأنه أكده بالمصدر فقال متاعا حقا، وقال ها، فهذا دليل على التأكيد. إذن هذه مسألتين. المسألة الثالثة هي التي ذكر الآن وذكر فيها اختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مسألة ما إذا المرأة المطلقة التي دخل بها أو تنصف لها مهر، كان يطلقها قبل الدخول ولها نصف المسمى، أو يطلقها وتأخذ المهر كله مثل أن يدخل بها مثلا، في هذه الحالة هل أيضا تأخذ مع المهر أو نصف المهر تأخذ متعة؟ هذا ذكر فيها خلاف. الخلاف مبنى على هذه الآية، وهي قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن كان هذا الظاهر أنه موقوف وليس للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكل مطلقة متاع، لكل مطلقة متاع متاع. فيقول هنا يقول العمل عندي على هذه الرواية التي هي إيش روى عنه حنبل، روى حنبل عن مين؟ عن أحمد، حنبل ابنه روى عنه عن الإمام أحمد أن لكل مطلقة متاع، أي مطلقة من المطلقات منصف لها المهر، أخذت المهر كله لم تأخذه فرض لها مهر مثل، يقول لها متعة. لكن يقول لولا تواتر الروايات عن الإمام بخلاف هذا، كيف؟ فتعين حمل هذه الرواية على إيش؟ على الاستحباب، على أن الإنسان لو فرضنا أنه أعطى المرأة المهر أو نصف المهر فإنه يستحب له أن يمتع، أن يرسل لها متعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابنة الجون لما أمر لها بثوبين، هذا أمره أن يرسلها إليها أوليها، فقال وأرسل إليها ثوبين، فهذه متعة، هذه متعة، فهي في حق من أخذت المهر أو نصف المهر تعتبر سنة واستحباب وليست من باب الوجوب. ليش؟ قال جمعا بين الأدلة. وهناك من يقول بل المتعة واجبة لكل مطلقة لهذه النصوص، والصواب إن شاء الله ما ذهب إليه الفقهاء، لأن الفقهاء في هذا جمعوا بين النصوص، والجمع بين النصوص والعمل بها أولى. نعم. وقوله على المسر قدر، المتعة معتبرة بحال الزوج يسارا وإعسارا، يسارا وإعسارا يعني ينظر إلى حال الزوج، لأنه سيأتي في الإنفاق كيف ينفق الرجل على امرأته، منهم من اعتبرها بحال الزوج، ومنهم من اعتبرها بحال الزوجة، ومنهم من قال ينظر إلى المتوسط بين حال الزوج والمرأة، فقد يكون الزوج موسر وهي معسرة، وقد تكون هي موسرة وهو معسر، وقد يكون كل منهما فيه إعسار، فإذا تقدر على الصحيح هذه المتعة بحسب حال الزوج، لأن الله عز وجل قال على الموسر قدره وعلى المقتري قدره. طيب كيف تقدر؟ قالوا إن أعلاها كما فأفت السلف أعلاها خادم، أن يعطيها خادم، يعني ما كان عليه في السابق من المعلوم أنه كان هناك يعني أرقة، أرقة ورقيقات، فإذا اشترى لها رقيقة وأعطاها تخدمها فهذا يعتبر أعلى، هو أعلى ما كان يقدم. وهذه في هذه الحالة تقدر هذه المسألة، يعني الرقيق يقدر في هذا الحال مثلا، أو مثلا الخدمة تقدر، ثم يدفع لها مبلغا يرضيها به. وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة، يعني مثل ما اليوم ثوب كامل وشيلة، وأيضا جلباب عليها، إما عباءة طويلة مثلا، المهم كسوة تكون من الكسوة التي تكون في الصلاة تجزئها في الصلاة، بمعنى أنها إذا صلت في صلاتها تكون صلاتها ما ليس فيها نقص. وأدناها كسوة تجزئها في صلاته إذا كان معسرا، وأوسط ما بين ذلك يعني النفقة. قال ابن عباس أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، يعني كأنه جعل الكسوة أدنى شيء، وجعل النفقة يعني يعطيها ما تنفق على نفسها، يعني شيئا تنفقه على نفسها فترة، يعتبر هذا المتوسط، لأنه بين الكسوة وبين الخدمة. والله أعلم.